بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث.
قال رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: ذكر المؤلف في هذا البيت قسمين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور، وبهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث التي في النظم. قال: العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، وله معان أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا
سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث، أي قويناهم بثالث. نعم.
قال: لكن الذي يهمنا في باب المصطلح هو المعنى الأول، وهو القوة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. قال: والمؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعا، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا، ولهذا فإنه لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعا. ووجه تسميته عزيزا لأنه قوي برواية الثاني، وكلما كثر المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، فإنه لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر، ثم جاءك ثالث ثم رابع فأخبروك بالخبر، لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به. قال: وقوله أو ثلاثة، أو للتنويع، ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع، يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره. فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا، لأنه قوي بالطريقين الآخرين. ولكن المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحا. والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهاه فإنه لا يسمى عزيزا، لأنه اختل شرط في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط.
نعم، فكلام الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة العدد كلام صحيح، أن العزيز هو ما كان من رواية الاثنين ليس من رواية ثلاثة، فإن الثلاثة لو أن طبقات الحديث ما قالت عن ثلاثة فإنه يكون مشهورا ولا يكون عزيزا، خلافا للناظم الذي قال عزيز المروي اثنين أو ثلاثة، مشهور المروي فوق ما ثلاثة، فاعتبر المشهور ما بعد الثلاثة، يعني من أربعة ما لم يصل إلى حد التواتر. وهذا كلام ليس بصحيح، بل إذا كان في طبقة من طبقاته ثلاثة فإنه يكون مشهورا، إذا ما قال عن ثلاثة فإنه يكون مشهورا ولا يكون عزيزا. أما العزيز ما كان من رواية الاثنين، هذه مسألة. أما تعريف الشيخ هنا للعزيز في الاصطلاح بقوله ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، عن اثنين عن اثنين عن اثنين هكذا، اشتراط أن يكون السند أو الطبقات اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا اشتراط لم يشترطه أهل العلم، لكن كما هو معروف في حد هذه التعريفات أن يكون في إحدى الطبقات راويان، فإذا جاء في إحدى الطبقات راويان فإننا نأخذ التعريف من هذا ونقول هو عزيز، ولو كان في الطبقات الأخرى أنه وصل إلى حد التواتر 100 راوي، لا يعنينا هذا، يعنينا أنه في إحدى الطبقات رواه اثنان، كما أنه في الغريب لا يعنينا أن يكون واحد عن واحد عن واحد، فإنه لو جاء في إحدى طبقات رواية الواحد وتفرد به رواية الواحد فإنه يكون غريبا غريبا. إذن التعريف التعريفات اللي يعرفها العلماء إنما قائمة على إحدى الطبقات، فلو حصل هذا الشرط رواية الواحد أو رواية الاثنين أو رواية الثلاثة فما زاد في إحدى الطبقات فقد حصل التعريف لنا، وليس يلزم أن يكون رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن كذا، لا، إنما إذا قصد الشيخ هذا فليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما إذا جاء في إحدى الطبقات راويان فلم يروي في هذه الطبقة إلا راويان فحينئذ يكون عزيزا، فالمعتبر إحدى الطبقات وليس المعتبر سائر الطبقات. ولهذا قال أما لو رواه اثنان، يقول والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره، لا، الصواب أن العزيز هو ما كان في إحدى طبقاته راويان، ما كان في إحدى طبقاته راويان. نعم نعم، لا ليس باللازم، ليس باللازم، في إحدى الطبقات، في إحدى الطبقات، وليس باللازم يكون في طبقة الصحابة، هذا في إحدى الطبقات. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهل العزيز شرط للصحيح؟
يعني أظن أن الشيخ نقل هذا في شرح النخبة عن بعض العلم ورد، كأني أذكر هذا في النخبة، شرح الشيخ على النخبة كأنه رد هذا القول الشرط أن يكون في كل طبقة اثنان، فإنه نقل عن بعض العلم ورد، أظن إن لم أكن واهما شوف كذا في شرح على النخبة في العزيز. نعم.
قال: وهل العزيز شرط للصحيح؟ نقول: إن العزيز ليس شرطا للصحيح، وقال بعض العلماء: بل إنه شرط للصحيح. قالوا: لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن قد سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط، وهو في قوله: ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزا.
يعني هل العزيز شرط للصحيح؟ بمعنى أنه لو ورد راويا في إحدى الطبقات أن ذلك يجعل الحديث صحيحا من حيث هو، من حيث هو، يعني إذا روى الخبر رجلان اعتبرنا ذلك صحيحا بغض النظر عن سائر الشروط الأخرى من الخلو من الشذوذ والعلة والعدالة وغير ذلك؟ الجواب لا، إنما معنى عزيز ومعنى غريب وكذا إنما هو تمييز لقسم الخبر باعتبار الرواه فقط، بغض النظر عن حكم الصحة أو عدمه، وفقط تمييز هذا الخبر، خبر غريب ولا عزيز ولا مشهور، هذا تمييز لنوع الخبر، تمييز لنوع الخبر. أما الصحة فلا بد من اجتماع شروط الصحة فيها من الاتصال والعدالة والضبط مع الخلو من الشذوذ والعلة. نعم.
قال: ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد، بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد، ويدل لهذا أن العلماء،
وهذا الكلام الصحيح، هذا الكلام الصحيح، نفرق بين الرواية والشهادة، الرواية إخبار. نعم.
ويدل لهذا أن العلماء،
ولهذا لو رأى الهلال واحد عد من المسلمين ثبت بذلك دخول الشهر. نعم.
ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون
عمر رضي الله عنه على القول أن القصر ليس محمد بن إبراهيم التيمي، هؤلاء ثلاثة ثم تواتر الخبر بعد ذلك. نعم.
قال: وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مروي اثنين فأكثر. قوله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قال: هذا رأي المؤلف، وعلى القول الراجح نقول: مشهور مروي فوق مثنين، فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى القول الصحيح هو
ما لم يصل إلى التواتر. نعم.
وعلى القول الصحيح هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر. قال: والمشهور يطلق على معنيين هما: الأول ما اشتهر بين الناس، الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورة.
تسميته
مشهورة،
يعني المشهور قد يطلق ويراد به المشهور عند الناس، سواء كان متواترا أو كان غريبا أو كان مشهورا أو كان عزيزا أو كان صحيحا أو كان ضعيفا، فيقال أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس، اشتهرت على الناس بغض النظر عن صحتها أو ضعفها. نعم.
أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين: الأول ما اشتهر عند العامة، والثاني ما اشتهر عند أهل العلم. فأما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة، فهذا لا عبرة به ولا أثر لاشتهاره عند العامة،
لأن العامة خير أمتي في المدن، هكذا يشتهر عند العامة خير أمتي في المدن، وهذا ليس بحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول، ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات، مثل كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومما اشتهر من الأحاديث عندهم: خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومثله حب الوطن من الإيمان، وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث موضوع مكذوب، بل المعنى أيضا غير صحيح، بل حب الوطن من التعصب. ومثله حديث
لا نقول مطلقا حب الوطن من التعصب، حب الوطن محبة تتعارض مع الشريعة هذا من التعصب، لكن يحب الإنسان وطنه فهذا ليس من التعصب ولا شيء، هذا من موافق الفطرة، موافق الطبيعة، فالإنسان يحب وطنه تربى فيه وترعرع عليه وكذا، لكن المهم أن تكون المحبة محبة شرعية، محبة شرعية. فلو أحب الوطن يعارض به الشرع، وهم يسمون بالوطنية والقومية والعروبة وكذا، هذه عصبية. ولهذا صارت مبادئ أسست المبادئ بناء على هذا الاعتقاد، القومية والعربية وكذا والوطنية في مقابل النصوص. فالوطن أولا، والتفريق بين الناس باعتبار الوطن لا باعتبار الدين ولا باعتبار اللغة، هذا غلط باطل، هذا الكلام باطل. لما تفريق بين الناس باعتبار الدين، فالصالح عندنا ما اعتبره الشرع صالحا، والفاسد عندنا ما اعتبره الشرع فاسدا، والباطل عندنا ما اعتبره الشارع باطلا، فالمقبول ما قبله الشارع والمردود ما رده الشارع. أما أن تقول باعتبار المواطنة، فاعتبار المواطنة هذا اعتبار جاهلي ليس اعتبارا شرعيا، الاعتبار الشرعي هو ما جاء قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم جاهلي. أما باعتبار المواطنة فالمسلم كالمجرم والكافر كالمؤمن، طالما أنه يجمعهما وطن واحد. وأولئك الذين يقول مثل هذه إنما قصدوا أن يعتدي بعضهم على بعض، وهذا عندنا في الشريعة نقول لا يعتدي بعضهم على بعض، فلا يعتدي المسلم على اليهودي ولا النصراني، لا يجوز إيذاء النصراني ولا قتل النصراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن ليس معنى هذا أن اليهودي مثلي وأن غير المسلم مثل المسلم، هذا عجيب. والله عز وجل قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فهذان لا يستويان أبدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومثله حديث يوم صومكم يوم نحركم، وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح وهو لا أصل له. ومثله ما يقال
لكن الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس هذا حديث صحيح. نعم.
ومثله ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، وهو حديث منمق.
مش رابعة، لا رابعة رجب مش رابعة، فرابعة ليس لها دليل في الكتاب ولا في السنة، ما يعرفها كتاب ولا سنة. رابعة هذه فجعلوها أشهر في الناس من بدر، من غزوة بدر ومن غزوة أحد. فالناس ما يتكلمون عن بدر وأحد والخندق وكذا مثل كلامهم عن رابعة، حتى صارت رابعة هذا الشعار دليل إيه؟ معتقد، دليل إيه؟ مذهب. فقولك تقول هكذا كذا يبقى أنت ربعاوي. ما يعني ربعاوي؟ يعني خارجي تخرج على السلطان وعلى منهج المعتزلة وعلى كذا وكذا وكذا. ها؟ إخواني أو منتمي، ما أحد يرفع هذه إلا إخواني خلاص. إنما سلف ما يعملش كده، في سلف على وجه الأرض يعمل كده؟ ربعة لا عندنا ربعة ولا خمسة، لا خمسة ولا خمسة ولا ربعة وربعاوس، هذا ما نعرفهم. فهذه علامات جاهلية. كيف يعني ربعة؟ يعني الناس اجتمعوا في ميدان ربعة صاروا ربعة، يعني ربعة ربعة في القلوب، ربعة في كذا، ربعة ايه معنى ربعة؟ فهذا كلام عجيب. الانسان ينتمي الكتاب والسنة، يعتز بالكتاب والسنة، يعتز بالسلف الصالح. ولهذا ضحك الاخوان على من يزعم السلفية، ضحكوا عليهم وجعلوهم جعلوا لحى تفعلها كذا. طيب ألا وعظتم الإخوان أن يكونوا على السلف الصالح فتقولون كتاب سنة فهم سلف الأمة؟ هل نطق في ربع بهذا كتاب سنة فهم سلف الأمة؟ هل نطق بالإخواني يوما؟ أنا أريد أن ترجعوا التسجيلات من 25 يناير إلى اليوم، هل نطق إخواني يوما ما كتاب سنة فهم سلف الأمة؟ لكن السلفيون هؤلاء المزورون، هؤلاء نطقوا بربعة ونطقوا بالتحرير ونطقوا بكثير من هذه المصطلحات. محمد إسماعيل الذي يزعمون أنه يعني محقق ورجل بحاثة، لما نزل إلى ميدان التحرير، وكان هذا الميدان يوم 29 من شهر 7، كان هذا خاصا بالسلفيين، كان يقول 5 مليون سلفي في ميدان التحرير، في ميدان التحرير. لما سألوا محمد إسماعيل لماذا أتيتم ميدان التحرير اليوم، قال لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، قبلة الأحرار في العالم. إذن كان قبلة هدى الشعراوي يوم انخلعت الحجاب وألقته بقدميها أيضا قبلة أحرار، ما هذه الحرية. فمتى يتعلق السلفي بميدان؟ ما قبلتنا؟ قبلتنا الكعبة. وما مقصدنا؟ مقصدنا الشارع، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. السلفي لابد أن يتميز في كلامه، إنما أن يأتي الناس إلى ميدان يخرجون فيه على السلطان، كيف يكون هذه الميادين قبلة الأحرار؟ هذه قبلة الخوارج، هذه قبلة المعتزلة، هذه قبلة الخارجين على السلطان. أما قبلة السلفيين هذه قبلة معروفة ومقصود معروف واتجاه معروف، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لكن لا نطق الجهادي بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولا نطق تكفيري بهذا، ولا نطق إخواني، ولا نطق تبليغي. كل نطق بما يعتز به إلا من يزعم السلفية، فإنه قد تنازل على ذلك. مثل ومثل المومسة التي قال فيها النبي لا ترد يد لامس، فما كانوا يردون اعتقاد معتقد أبدا، حتى قال محمد إسماعيل أيضا اليوم في شوارع مصر الشعب يريد خلاص لا عودة إلى الوراء. اليوم هذه الكلمة وجعلت الشعب يريد لا عودة إلى الوراء خلاص. طب أنت عندك إذا قال الشارع الشعب يريد، أنت تقول أيضا الشعب يريد، ولا عندك الله يريد، الشرع يريد؟ فإرادتنا عندنا إرادة شرعية، والله عز وجل يريد كونا كل شيء، لكن المراد منا شرعا، المراد هو المراد الشرعي. وعندنا إذن من الذي يريد؟ ها؟ الشارع، الشارع يريد، الشارع يحب. أقصد الشارع يعني قال الله قال رسوله، ما أقصد الشارع اللي هو الشارع المصري، لكن أقصد الشارع المعروف. الشارع يريد أي المراد شرعا هو الذي يحركنا. وما لماذا أنا سلفي؟ كتاب السنة بفهم سلف الأمة. فهل دخل هؤلاء الحياة السياسية بكتاب السنة بفهم سلف الأمة؟ هل قالوا هذا؟ هل قالوا هذا؟ أبدا ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، ولا رفعوا هذا، ولن يرفعوا هذا. لأنهم لو رفعوا هذا لحكمهم الناس إلى هذا الأمر، ولذا تركوا كل شيء أبدا وآثر أن يدخلوا بالجاهلية، فلا كتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة ولا شيء منها. نعم.
قال: وهو حديث منمق لا أصل له، ويعني أن اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان، وهو اليوم العاشر لذي الحجة، وهو باطل غير صحيح. قال: والنوع الثاني هو
يعني
المشهور
تلفيق رابعة رجب غرة رمضان، فيه تنحرون جمع بين رجب ورمضان وذي الحجة، فرابعة رجب غرة رمضان، أي شوف انظر رابعة رجب هذه يوم خميس، إذن سيكون رمضان يوم الخميس، وبعدين وهو يوم تنحرون أي يوم الحج الأكبر، إذن هنيئا لمن أدرك رابعة رجب، فرابعة رجب تراها فضل خاص. نعم.
قال: والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول: لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا، ومن ذلك حديث: لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به وقال: لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا، ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال: إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود. وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، وهو أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، فإن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف نصا فليس بمقبول. مثلا: لا يقاد الوالد بالولد مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ويخالف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الحديث.
سيد نكتفي بهذا القدر.